الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: وينبغي أن يزاد تفصيل آخر لم يتعرض له الشيخ الأنصاري في نقل الأقوال الأحد عشر اللي تقدمت، وهو رأي خاص به، إذ فصل الشيخ الأنصاري بين كون المستصحب مما ثبت بدليل عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب، وبين ما ثبت بدليل آخر فيجري فيه الاستصحاب. هذا تفصيل آخر، وكما ترى لم يذكره من الأقوال الأحد عشر. ليش لم يذكره تفصيل؟ إذن هذا أنه مو الاستصحاب بيقين سابق وشك لاحق. هل يقين السابق ماذا كان منشأه؟ إن كان منشأه حكم عقلي فإذن ما يجري فيه الاستصحاب، وإن كان منشأه غير الحكم العقلي فيجري فيه الاستصحاب. هذا التفصيل الذي قاله الشيخ أنصار يقول والتزم به، لكنه عندما عدد الأقوال الدعش لم يذكره. ليش لم يذكره رغم أنه قبله؟ قال: ولعله إنما لم يذكره في ضمن الأقوال لأنه يرى أن الحكم الثابت بدليل عقلي لا يمكن أن يتطرق إليه الشيخ. هذا هو السر، يعني قل أن هذا التفصيل خارج من الاستصحاب تخصصا وليس تخصيصا. ولا ليش؟ لأن الاستصحاب له ركنان: يقين سابق وشك لاحق. فهذا المتيقن ما دام قد ثبت اليقين به بحكم عقلي فالأحكام العقلية غير قابل للتشكيك ولا للترديد. يعني ما دام متيقن أن النقيضين لا يجتمعان، يمكن أن هذا يقين يطرأ عليه الشك؟ إذا أعرف أن النقيضين يستحيل اجتماعهما يستحيل ارتفاعهما، يمكن أن يطرأ شك على الحكم العقلي؟ الكل أكبر من الجزء، يمكن أن أشكك في اليوم في هذا الحكم العقلي؟ شوف، فإذا ما دام اليقين ثبت بحكم عقلي إذا لا يمكن تصور طرو الشك عليه، فإذا أركان الاستصحاب ما راح تجتمع. فهذا التفصيل وإن كان صحيحا في نفسه إلا أنه خارج من الاستصحاب موضوعا، أصلا خارج من الاستصحاب لما بي شك لاحق. ما دام المتيقن قد ثبت بدليل عقلي إذا لا يمكن تصور طرو الشك عليه، ونحن من مقومات الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق، حكم عقلي ما يمكن أن يطرأ عليه الشك، العقل أحكامه ثابتة غير قابلة للشك ولا للترديد. فهذا يقول لعل الوجه للأنصاري ما ذكره ضمن تفصيلات الاستصحاب لأنه خارج من الاستصحاب موضوعا، أصلا داخل في موضوع الاستصحاب لما بين الركن الثاني وهو الشك اللاحق. يقول ولعله إنما لم يذكره في ضمن الأقوال لأنه يرى أن الحكم الثابت بدليل عقلي لا يمكن أن يتطرق إليه الشك، بل إما أن يعلم بقاؤه، ما دام تيقنت به فيبقى متيقنا، أو لا يقوم افترض الدليل على عكسه فيعلم زواله. نبي حالة شك، لو يعلم وجوده لو يعلم عدمه نبي حالة شك، فلا يتحقق فيه ركن الاستصحاب الثاني وهو الشك. فلا يكون ذلك هذا القول وهو التفصيل بين كون المستصحب ثابت بدليل عقلي او غيره، يقول لا يكون تفصيلا في حجية الاستصحاب ابد، وانما هو خارج موضوعا من الاستصحاب لعدم اجتماع اركان الاستصحاب فيه. اي اكو احكام عقلية ترتب عليها اثر شرعي. يعني انا اجيب لك مثال، اخذنا بالجزء الثاني بالمسائل الخمسة الملازمات العقلية، وقد حكم العقل بوجوب مقدمة الواجب. يمكن ان يجي هذا يقين عندي، يقين بوجوب مقدمة الواجب، يمكن ان تصور يجيني الشك عليها مثلا بها الحكم العقلي حتى استصحب وجوب مقدمة الواجب؟ الانصار يقول ما دام هذا اليقين السابق قد ثبت بحكم عقلي وهو وجوب مقدمة الواجب، فاذا لا يبقى اليقين على يقينه، لا ينقلب الى يقين بعدمه، شك ما يصير. لا تتيقن بوجوب مقدمة الواجب، لا تتيقن بعدم وجوب مقدمة الواجب، واحدة من الاثنين، فشلون بعد راح استصحب وجوب مقدمة الواجب؟ هو حكم شرعي لكن منشأه حكم عقلي مثل هذا المثال مثلا.
او ان الامر بشيء اقتضى النهي عن ضده، هذا حكم شرعي، لكن منشأه حكم العقل. فيصير ان اشك فيها، ما يصير يشك، لو يجزم بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لو يجزم بان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، واحدة من الاثنين غير قابل للتشكيك الاحكام العقلية. وقبل ان ندخل في مناقشة الاقوال والترجيح بينها، ينبغي ان نذكر الادلة على الاستصحاب التي تمسك بها القائلون بحجة لنناقشها، ونذكرها أدلة الاستصحاب. وقد علمنا أنها جد ثلاثة بسمناها مباني أو مسالك الاستدلال على حجية الاستصحاب. وأولها بناء العقلاء، لا شك في أن العقلاء من الناس على اختلاف مشاربهم وأذواقهم جرت سيرتهم في عملهم وتبانوا في سلوكهم العملي على الأخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه، لأن ماكو عاقل ما يقول بذلك، بدليل ابن إذا بر ويودي له مبالغ مثلا، ثم افترض انقطعت أخبار ابنه ما قام يتصل بيه ويقول له جزلي، مع ذلك أي سائق يروح يقول له هيوديه الابن، يستصحب بقاء ابنه. وعلى ذلك قامت معايش العباد، ولولا ذلك لاختل النظام الاجتماعي، ولما قامت لهم سوق وتجارة، كلها مبني على الاستصحاب، يعني على الإبقاء ما كان. وقيل إن ذلك مرتكز حتى في نفوس الحيوانات، فالطيور ترجع إلى أوكارها، والماشية تعود إلى مرابضها، عندما يطرأ الشك على الماشية وتقول المربض مالتي بعد لو لا تجي الاستصحاب الماشية وترجع إلى نفس مربضها السابق. هي صح ها؟ أكو شي حيوانات تجي الاستصحاب؟ هذا إلا حيوان ناطق، هذا مو حيوانات، ولكن هذا التعميم للحيوانات محل نظرين. حيوان يجري استصحاب؟ قال شلون حجي، بل ينبغي أن يعد من المهازل لعدم حصول الاحتمال عندها. تعرف شنو الشك؟ تعرف شنو يقين حتى تستصحيب؟ لعدم حصول الاحتمال عندها حتى يكون ذلك منها استصحابه. لا بالله تدق له الحيوان اكو يقين لاحق بزوال المربض مالته، هو هم يرجع نفس المكان، وين اول الاستصحاب؟ بل تجري في ذلك على وفق عادتها بنحو لا شعوري. وعلى كل حال فان بناء العقلاء في عملهم مستقر على الاخذ بالحالة السابقة عند الشك في بقائها في جميع احوالهم وشؤونهم، مع الالتفات الى ذلك والتوجه اليه، مع الالتفات الى اليقين السابق والتوجه اليه. هاي كلها مثابة الصغرى، يعني الدليل هذا بناء العقلاء مكون من مقدمتين صغرى وكبرى. الصغرى ان تثبت ان بناء العقلاء قد جرى على ذلك، وهذا مسلم يبدو، ما حد يناقش في ذلك. هاي الى هنا الصغرى مسلمة وجدانية. الكبرى، واذا ثبتت هذه المقدمة ننتقل الى مقدمة اخرى، لان وحدها هذه المقدمة مو كافية دليل، وافترض جرى بناء العقلاء على ذلك، شنو بناء العقلاء؟ شرع مقدس ما يكفي، فلا بد من مقدمة كبروية ثانية، وهو امضاء الشارع لهذا البناء العقلائي، لا بد منه. واذا ثبتت هذه المقدمة ننتقل الى مقدمة اخرى، فنقول ان الشارع من العقلاء، صح، بل رئيسهم، فهو متحد المسلك معهم، فاذا لم يظهر منه الردع عن طريقتهم العملية يثبت على سبيل القطع انه ليس له مسلك اخر غير مسلكه، والا لظهر وبان ولبلغه للناس، وقد تقدم مثل ذلك في حجية خبر الواحد. هاي المقدمة الثانية اذن تامة، ان الشارع قد امضى هذه السيرة العقلائية. كيف امضاها؟ يقول امضاها بعدم الردع عنها، وعدم الردع كاف لاثبات امضائها. اكو اعتراض؟ الجناب
وعدم الردع لا يدل على عدم
الردع. هي المعارض
قد يصل وقد
قلنا مثل ذلك في حجة الخبر، في حجة الخبر قلنا عدم الردع كاف في إثبات الإمضاء من قبل الشارع. إذا أنت تقتربون، يعني هي قال هناك في السيرة العقلائية، قال مو دائما عدم الردع كاف في الإمضاء، هذا اذا كان الشارع يمكن ان يكون متحد المسلك مع العقلاء كخبر الواحد، يمكن ان الشارع كالعقلاء يدز رسول خبر واحد يبلغ الاحكام، ممكن ما دام الشارع يمكن يكون متحد المسلك مع العقلاء، اذا عدم الردع كاف للامضاء. اما اذا الشارع ما يمكن ان يكون متحد المسلك مع العقلاء كما في الاستصحاب، لان الاستصحاب بشكل لاحق عند العقلاء، الشارع المقدس يمكن ان يطرح عليه شكل لاحق؟ لا طبعا. فاذا في الاستصحاب ليس الشارع متحد المسلك مع العقلاء. ومواعيد اخرى كمثال في خبر الواحد يمكن ان يكون متحد المسلك، فاذا الشارع يمكن ان يكون متحد المسلك مع العقلاء اذا عدم الردع كاف للامضاء. اما اذا كان الشارع ما يمكن ان يكون متحد المسلك كما في الاستصحاب لان فيه شك لاحق والشارع ما عنده شك لاحق، فهنا ما يكفي عدم الردع للامضاء، بل لابد من دليل على الامضاء، وهو على شكلين. الشكل الاول التقرير بان الاصحاب يجرون الاستصحاب امام الامام عليه السلام وهو يقرهم على ذلك، واما ان يقوم دليل الامام يقول لا تنقض اليقين بالشك، فهنا اذن عدم الردع مو كاف. هذا مجرد ان ذكر المصنف وقال هذا الكلام، وإلكم تذكير ايضا ان تجمع المطالب وتكون مستحضرها، هذا شيء ضروري. اما تقرأ كل شيء في مكانه ومن تنتقل لمكان اخر تنسى ما اخذت هناك، هذا لا يؤدي الى معلومات مشتتة وما تخرج بحصيلة متكاملة. وهذا الدليل كما ترى يتكون من مقدمتين قطعيتين. المقدمة الاولى وهي بمثابة الصغرى، قال ثبوت بناء العقلاء على اجراء الاستصحاب، فقلنا بلا خلاف كل البشر حتى الحيوانات تجري الاستصحاب، الصغرى ثابتة. اذن الثاني، المقدمة الثانية الكبروية، قال كشف هذا البناء عن موافقة الشارع واشتراكه معهم. شلون كشف هذا البناء؟ بعدم ردع الشارع عنه، وعدم ردعه كاف لإمضائه. فلنسلم مع المصنف. فإذا ما دام مقدمتين قطعيتين فتكون النتيجة قطعية، إذا الاستصحاب حجة ببناء العقلاء، صح؟ احنا ما يكفي الآن أن نقول الاستصحاب حجة، نقول الاستصحاب حجة عند أهل المسالك الثلاثة، وانما هذا اللي يقول الاستصحاب حجة ببناء العقلاء، وقد شفنا عدة ثمرات تفرق ان مبناك في حجة الاستصحاب شنو يؤثر هذا. فهذا اذا المسلك الاول يقول ان الاستصحاب حجة ببناء العقلاء، المصنف هم يقول الاستصحاب حجة، اللي يقول بالاخبار، وهذا قلنا تترتب عليه ثمرات انه باي مسلك تبني حجة الاستصحاب. وقد وقعت المناقشة في المقدمتين معا، ويكفي في المناقشة ثبوت الاحتمال، فإذا دخل الاحتمال يبطل الاستدلال، لأن مثل هذه المقدمات وأي مقدمات برهانية شي يجب أن تكون قطعية، فإذا زلزلت القطع في إحدى المقدمتين إذن ما صارت المقدمتين قطعية وأصبح الدليل ليس قطعية. وقد قلنا في أول كتاب الحجج والأمارات أن حجية الحجج لابد أن تثبت بدليل قطعي، فأي إذن احتمال نستطيع إدخاله في هاتين المقدمتين كافي لإلغاء حجيته، كما هي هذه الاحتمالات التي أدخلوها. قال لأن مثل هذه المقدمات يجب أن تكون قطعية، وإذا لم تكن قطعية فلا يثبت بها المطلوب ولا يقوم بها للاستصحاب حجة، لأن حجية الحجج لازم تثبت بدليل قطعي. بل ما هي الاحتمالات التي أدخلوها وشككوا بها؟ أما الأولى وهي الصغرى ثبوت بناء العقلاء، فقد ناقش فيها أستاذنا الشيخ النعيمي رحمه الله بأن بناء العقلاء لم يثبت إلا فيما إذا كان الشك في الرافع، أما إذا كان الشك في المقتضي فلم يثبت منهم هذا البناء، على ما سيأتي من معنى المقتضي والرافع الذي يقصدونه الشيخ الأنصاري، ويأتي صفحة حسب الظاهر صفحة 312 على هذه الطبعة، حيث سيناقش إن شاء الله تعالى التفصيل مع الشيخ الأنصاري، التفصيل بين الشك بالمقتضي والشك بالرافع اللي ذكرناه البارح. فالمناقشة في المقدمة الأولى للدقة بالتعبير يقول أما الأولى فقد ناقش فيها، لا مو ناقش فيها، ناقش في إطلاقها، أنك تقول أن العقلاء تبانوا على إجراء الاستصحاب، نقول له مو مطلقا، العقلاء تبانوا على إجراء الاستصحاب اذا كان الشك في الرافع، اما اذا كان الشك في المقتضي فلم يثبت بناء للعقلاء. فالمناقشة ليست فيها وانما في اطلاقها. فكأن الناهين اذن يسوقها الدليل ليصف في مصلحته وهو التفصيل. من الناهين كالانصاري يقول ان الاستصحاب ما يجري مطلقا، فقط اذا الشك في الرافع يجري، اذا الشك في المقتضي لا يجري. هنا لم الدليل عليه لان نفس دليل الاستصحاب. وشنو الدليل على الحجية الاستصحاب؟ من نال بناء العقلاء. قال خلص اسأل العقلاء قلهم بالله انتو تجرون الاستصحاب مطلقة؟ قالوا لا، بس اذا الشك بالرافع نجري، اذا الشك بالمقتضي ما نجري. قال خلص شذي، فهي احدى الثمرات اللي انا تحدد دليلك على حجية الاستصحاب. اذا كان دليلك بناء العقلاء، والعقلاء يقولون الاستصحاب لا يجري مطلقة وانما بس اذا كان الشك في الرافع دون المقتضي. واذا دليلك الاخبار، صح الاخبار فيها اطلاق لا تنقضي اليقين بالشك سواء كان شكا في المقتضي او الرافع، فتمسك باطلاق الاخبار. فشوف احدى الثمرات المترتبة، مو واحد يجي ويقول شنو الفرق بالله السعين كان ثبت حجة الاستصحاب بالاخبار لو بحكم العقل لو ببناء العقلاء، المهم الاستصحاب حجة. لا، شلون المهم الاستصحاب حجة؟ هاي واحدة من الفروقات، ان اذا اختلفنا في شيء نرجع الى نفس الدليل ونسأله. فالان هاي المقدمة تقول جرى بناء العقلاء، شيخنا يقول ما جرى بناء العقلاء على الاستصحاب مطلقا وانما فقط اذا كان الشك في الرافع دون المقتضي. فاذا قول المصنف هنا يقول فقد ناقش فيها، مو ناقش فيها، ناقش في اطلاقها. شيخ النايني على ما سيأتي من معنى المقتضي والرافع اللي شرحناهما في الدرس السابق، فيكون بناء العقلاء هذا دليلا على التفصيل المختار له وهو القول التاسع. واللي شجعنا البارحة هذا القول بالتفصيل ودافعنا عنه، وندافع عنه لان اكثركم حاضر درس اللمعة الثامن معنا، مو؟ فنذكركم بمطلب في اللمعة، فايضا هذا ينفع. هنا ما ذكروه النايني والانصاري، فنضيف لهم اياه حتى ندعم قولهم. مورد، وان كان طبعا من نريد نناقش ونطول الحكي يطول، بس كفكرة باللمعة الثامن قلنا انه الغائب، شنو حكم الغائب؟ قلنا ما نحكم بوفاته الى ان تمضي عليه مدة الى اخره، بحيث لا يحتمل حياته. مش قلنا باللمعة الثامن كثير منكم كان موجود، الى ان تمر عليه مدة لا يحتمل ان يعيش اليها امثاله، فعندئذ نحكم بوفاته ونوزع تركته ميراثا. مش قلنا الحكم هناك؟ هذا اعد المورد شاهدا على التفصيل. شلون؟ لان المفروض هذا الرجل ما دام غائب اذا انا على يقين سابق من حياته وشك لاحق فاستصحب حياته. ليش ما اجريت الاستصحاب؟ لان صار شك في المقتضي، مقتضي الاستمرار بالحياة صار شك به. شوف عندما صار الشك بالمقتضي ما اجريت الاستصحاب، وقفت الاستصحاب قلت خلص نحكم بحياته ونوزع تركته ميراثا. ليش ما اجريت الاستصحاب؟ لان شك في المقتضي، مقتضي الاستمرار بالحياة بعد ما موجود. فشوف عندما اكو شك بالمقتضي ما نقدر نجي الاستصحاب. بس هذا مو كلش الدليل تام، بس لمجرد ترويض الذهن يعني. وبعض اساتذتنا نقول تنمية الملك، تنمية الملك يعني فمرات هو يقول ادلة هو سيفندها بعدين، هو نفسه سيفندها. بس اذا احنا كل دليل من يمنى هذا ليس تام عوف، هذا ليس تام عوف، لا تشرحت التدريب الملكة وترويضه وفقلها، لأن تقوله وناقشه وأنا ناقشه وانت تناقشه حتى يصير بيه. فهذا بي نقاش على كل، بس كشاهد فلا حد منه. وإلا الدليل هو أنه نفس الدليل على حجة الاستصحاب، الدليل على التفصيل مع القول التاسع، نفس الدليل على حجة الاستصحاب. يعني أنه الأنصاري يقول الدليل على حجة الاستصحاب بناء العقلاء، فلو سألت العقلاء بالله بناءكم على ماذا؟ على جريان الاستصحاب مطلقا لو على التفصيل؟ قالوا التفصيل، نحن لا نجري الاستصحاب اذا كان الشك في المقتضي، بس اذا كان الشك في الرافع. قال ولا يبعد صحة ما افاده من التفصيل في بناء العقلاء. المظفر يقول بلي هذا حكينا هنا صحيح، العقلاء اذا سألناهم يفصلون في حجية الاستصحاب وما يقولون بحجية الاستصحاب مطلقا. فعند اذن لعد شلون المصنف يختار حجية الاستصحاب مطلقا وهو يقول ولا يبعد صحة هذا التفصيل؟ لانه يرى حجية الاستصحاب من باب الاخبار، مو يراها من باب بناء العقلاء. ولو رآها من باب بناء العقلاء لكان يسلم تفضل مع النايمي. يقول ولا يبعد صحة ما أفاده من التفصيل في بناء العقلاء وأن العقلاء يفصلون. يقول بل يكفي احتمال اختصاص بنائهم بالشك في الرافع ومع الاحتمال يبطل الاستدلال كما سبق. يبطل الاستدلال شنو الاستدلال؟ مو قلنا على كل حجية الاستصحاب، على اطلاق حجية الاستصحاب للشك في المقتضي والرافع. هاي الحكاية شنو؟ يقول احنا بناء العقلاء نريد نستدل به على حجية الاستصحاب، وحجية الاستصحاب فيه شقان، شك في المقتضي، شك في الرافع. شك في الرافع هذا متأكدين ومتيقنين على انه يجري فيه الاستصحاب، فاذا الاستصحاب فيه حجة. اما الشك بالمقتضي شفنا الناين يقول لا، فلان يقول ايه، فلان يقول لا، اذا صار اكو شك. واحنا قلنا لازم يكون الدليل قطعي، شوف، فاذا الدليل صار مو قطعي حين الشك في المقتضي فما يكون حجة، بس عند الشك بالرافع الدليل متيقن، لان جميعنا احنا وانتم متفقين على انه يجري عند الشك بالرافع. فاذا المقدمة قطعية عند الشك بالرافع، اما عند الشك بالمقتضي المقدمة مو قطعية، دخل لها الاحتمال، واذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. هاي حكاية المصنف. شوف يقول بل يكفي احتمال اختصاص بنائهم بالشك في الرافع، او خلي ابدل الحكاية خط مو كلش يعني واضحة، بل يكفي احتمال عدم بناء العقلاء عند الشك في المقتضي. وهذا الاحتمال هو موجود بدليل النايني ماذا يقول بي، والانصاري ماذا يقول بي، شوف اذا هذا الشك موجود والاحتمال موجود، فاذا يكفي احتمال عدم بناء العقلاء على جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي. قال ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. واما هاي المقدمة الاولى، اذا المقدمة الاولى لا مناقشة فيها، وانما المناقشة في اطلاقها، وان بناء العقلاء ليس مطلقا يجري في جميع الموارد، وانما فقط اذا كان الشك في الرافع يجري، اذا في المقتضي لا يجري. المقدمة الثانية فقد ناقش فيها شيخنا الاخن في الكفاية بوجهين، نذكرهما ونذكر الجواب عنهما. اولا المناقشة الاولى، اذا هاي للاخن في المقدمة الثانية وهي الكبروية، وهي شنو؟ انه هذا البناء العقلائي ممضى من قبل الشارع. ماذا ناقش؟ قال ان بناء العقلاء لا يستكشف منه اعتبار الاستصحاب عند الشارع الا اذا احرزنا ان منشأ بنائهم العملي هو التعبد بالحالة السابقة من قبلهم، اي انهم يأخذون بالحالة السابقة من اجل انها سابقة. نفترض احنا نقول هذا الكلام، مثلا نقول السيرة المتشرعية حجة، مو اذا كانت متصلة بالزمان المعصومين، نفترض شرائط الحجة موجودة فيها، لكن كون هاي السيرة جروا عليها المتشرعة بما هم متشرعة. اما اذا اكو سيرة عند المتشرعة بس ما جروا عليها بما هم متشرعة، افترض فد عادة موجودة عند العرب مثلا فجروا عليها المتشرعة، لكن مو بما هي سيرة متشرعية وانما بما هي عادة عربية متعودين عليها. هاي السيرة المتشرعية هم حجة؟ مو حجة، انما تكون السيرة المتشرعية حجة اذا ساروا عليها والتزموا بها بما هم متشرع. فهذه الفكرة واضحة في اذهانكم. هاي نفس هنا يقول ان امضاء الشارع لبناء العقلاء انما يكون حجة لو كان العقلاء يبنون على ما كان لانه كان، اما اذا يبنون عليه لا لاجل احتمالات اخرى هذا ما ينفع بالحجية. فما هي هذه الاحتمالات الاخرى يا شيخنا؟ قال نعم، يمكن ان ذولا مثلا هاي يقول فانه من الجائز، يعني المسؤول الاخن يقول ولكن ليس هذا بمحرز منهم، مو معلوم ان العقلاء قد تبانوا على جريان الاستصحاب، او قل تبانوا على ابقاء ما كان، مو معلوم انه ابقوا ما كان لانه كان، اي لانه متوقن سابق، لا احتمال ابقوه لامور اخرى. فعليك ان تثبت ان العقلاء تبانوا على ابقاء ما كان لانه كان ولانه متيقن سابق، عند ابن صح امضاء الشارع لهم يكون حجة، اما في غير ذلك لا يكون حجة. لما لديش اكو احتمالات اخرى يا شيخنا الاخوان انه يبنون على ما كان مو لانه متيقن سابقا؟ نعم، فانه من الجائز قريبا، او قل يعني من المحتمل جدا، ان اخذهم بالحالة السابقة لا لاجل انها حالة سابقة حتى يكشف امضاء المعصوم عن حجية الاستصحاب، لا مو لاجل هذا، بل كما قال رجاء لتحصيل الواقع، باعتبار ان الواقع غالبا يكون الحالة السابقة غالبا يكون باقية يعني انها مطابقة للواقع، او لاجل الاحتياط افترض لاجل الاحتياط اخرى، يعني شو نفرض هذا الاب اللي ابنه برا وكان يخابر بابا دزلي بابا دزلي انقطعت مخابرته، مع ذلك يودي الابو، الابو يودي مو اجراء للاستصحاب، وانا اقول احتياط فلعل ابني ما صحيح بس لعل ابني موجود فاحتياطا خلى ودي الابن، فودى الابن مال مو التزاما بالاستصحاب وانما احتياطا وداله، قال اذا كان موجود ابني انا ودي وذا من اجراء خلي روحه بس لكي احتاط خاف ابني فعلا احتاط خلي اودي له. فشوف ان العقلاء بنوا على الحالة السابقة مو لأجل انها حالة سابقة ولا تعبدا بالاستصحاب، وانما اما احتياطها واما رجاء تحصيل الواقع باعتبار ان الحالة السابقة غالبا ما تكون مطابقة للواقع. هنشوف الاخم كي يقول بعد اخم هو واستاذ يا انا من الناقش الاخم ان شاء الله نشوف شنو المناقشات عليه. الان الرجل تكذب، هي مرات انت من تعرف رأي ما مقتنع به فهم يريد لفت يعني قابلية ترأي ما مقتنع به، شلون تصوره بشكل تقنع به هي مشكلة يعني هاي ايه، فاحنا الان دا نصور رأي الاخون دي يعني. اما الرد عليه ان شاء الله من يوصل يقول او لاجل اطمئنانهم ببقاء ما كان، هذا ما دام يقين سابق حتى لو طرأ عليه الشك، يقول مجرد يتزلزل اليقين الاطمئنان، والاطمئنان بنفسه حجة مو مسألة استصحاب، وانما هو اليقين السابق لما طرأ عليه الشك تزلزل وما بقى يقين لكن صار اطمئنان نزل شوي، والاطمئنان حجة بنفسه مرد للاستصحاب، يقول لأجل هذا يبنون على الحالة السابقة. قال او لأجل ظنهم بالبقاء ولو نوعا، ان اليقين السابق يولد ظنا في الزمان اللاحق، فالعقلاء يبنون على الحالة السابقة متعبدا بالاستصحاب، وانما لاجلها الظن الحصل في نفوسهم فيبنون يجرون على هذا الظن، خصوصا عند القائل بدليل الكتاب يقول مطلق الظن حجة، او لاجل غفلتهم عن الشك احيانا بس اليقين السابق عندهم هم التبسين للشك اللاحق، واذا كان الامر كذلك طلع هؤلاء العقلاء صح يبنون على ما كان بس مو استصحابه وانما لامور محتملة هذه التي ذكرها، فاذا فلم يحرز تعبد الشارع بالحالة السابقة الذي هو، والجواب ان المقصود النافع من ثبوت بناء العقلاء هو ثبوت تبانيهم العملي على الاخذ بالحالة السابقة. احنا نسأل الاهم نقول له بغض النظر العقلاء ليش يتبانون على الحالة السابقة ما علينا خليها السابقة، بس هم العقلاء مو كلهم يتبانون على ابقاء ما كان، صح يتبانون على الخلق هو هذا اللي يريده، بس ليش يتبانون على ابقاء ما كان هاي مسألة اخرى، احنا اللي نريد هذا تثبت لي هل اكو سيرة عقلائية على البناء وابقاء ما كان؟ قال ايه اكو سيرة، فقلت تقول ليش هم يتبانون على هذه السيرة، هل للاحتياط ام رجع تحصل الواقع ام للأطمئن ام للظن، هاي خوها المناشئ هالسيرة العقلائية نتمنى، المهم انه اكو سيرة عقلائية على ذلك وهذا هو المهم والمطلوب. احنا هنا ما نحتاج ذلك، هو متوفر تكوين اركانه، هو تكوين المتوفر. شوف يقول ان المقصود النافع والمقدار اللي نحتاجه بالاستدلال هو ثبوت هالبناء، وانت تسلم معنا ايها الاخ ان هالبناء ثابت زين وهذا ثابت عندهم من غير شك، اي ان لهم العقلاء قاعدة عملية تبانوا عليها ويتبعونها ابدا، مع الالتفات الى انه كانوا متيقنين وطرا عليهم شك والتوجه ذلك، اما فرض الغفلة من بعض احيانا فهو صحيح ولكن لا يضر في ثبوت التباني من ذلك، ولا يضر في استكشاف مشاركة الشارع معهم في تبانيهم فاعل، ولا يضر ياه اختلاف اسباب التباني، ها هم احنا وياك وانت معنا تسلم على انه العقلاء متبانين على ذلك. يبقى ليش متبانين؟ هذا ما يضر في حجية الاستخارة. يقول ولا يضر في استكشاف مشاركة الشارع معهم في تبانيهم، ولا يضر شنو؟ اختلاف اسباب التباني عندهم من جهة مجرد الكون السابق من الاسباب الخمسة اللي عددهم، او من جهة الاطمئنان او الظن او كذا. المهم هي قاعدة ثابتة عندهم، خلاص منشأ هذا التباني ما يضر بالمطلوب هنا فتكون ثابتة، ولا يلزم ان يكون ثبوتها عنده من جهة الاحظة. واذا ثبتت عند الشارع فليس ثبوتها عنده الا التعبد بها من قبله فتكون حجة. نعم احتمال كون السبب في بنائهم ولو احيانا رجاء تحصيل الواقع او الاحتياط من قبلهم قد يضر في استكشاف ثبوتها عند الشارع كقاعدة، لانها لا تكون عندهم كقاعدة. يقول نعم هذا الشيء يقدح في صحة هذا الاستدلال، انه لو كان العقلاء انما يبنون على الاستصحاب رجاء تحصيل الواقع هذا صح، لكن الاحتمال غير موجود. يقول ولكن الرجاء يعني هذا الاحتمال بعيد جدا من قبلهم ما لم يكن عندهم اطمئنان، او بل قد يترتب على الى اسباب الاحتمالات ساقطة في كونها سببا. يعني صار ملخص رد المصنف عليه ردين. الرد الاول ايه؟ الرد الاول انه لا يضر هذه الاسباب الا في واحد وهو غير موجود، والرد الثاني ماذا؟ اننا ننكر ان هذه الاسباب موجودة في ذهن العقلاء والحمد لله. صلى الله عليه وسلم.